بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل حديثنا إلى بيان الأنواع المتعلقة بالمشاجرات. قال المصنف: تقدم معنى المشاجرات من أنها تتعلق بالحاصل سابقا، يعني حصل في الزمان الماضي، لكن الخطيب يستذكر لأن إلى علاقة وربط بالزمان الحادث الحالي، وذلك لبيان ما حدث كيف حدث سابقا من وقع بالزمان السابق. كيف حدث؟ هل حدث على وجه جميل ممدوح فيندب الفقيه إليه، الخطيب إليه لأجل عمله أو الالتزام به، أو على وجه مذموم فيذمه الفقيه الخطيب، ولماذا؟ لتجنب عمل الجمهور به، فتكون المشاجرة شكرا. شكرا إذا قرر الخطيب إنما حدث بالزمان السابق على وجه جميل وممدوح، فرح ماذا يقرر الخطيب؟ يكون تقرير الخطيب اعتراف فيه للمخاطبين بفضيلة هذا الشيء والعمل به والالتزام به، لأن به نفع فائدة مصلحة، فلا يقع نزاع فيه فيسمى شكرا. أو شكاية، الشكاية إذا قرر الخطيب إنه هذا الشيء وقع في الزمان السابق على وجه مذموم، فيبين مساوئه مضاره وضرره، يعني يشكو منه، فتقرير الجمهور إليه يكون شكاية. أو اعتذارا، المدافع يسمى معتذرا من الجمهور، يعني من لا يقر بما ذكره الخطيب، مدافعا غير قابل بما قرر من ضرر أو أصل، فهو ملتمسا للعذر بالنسبة إلى ذلك الشيء فيسموه معتذرا. أو ندما، اللي يعترف ويقر بما قرره الخطيب من ضرر واصل إليه يكون نادما. واستغفارا، أحيانا هو النادم نفسه شي يسموه مستغفرا. نعم. والشكر إنما يكون بذكر محاسن ما حدث وكمالاته إنسانا أو غير إنسان. الشكر كما قلنا هو بيان ما وقع على وجه جميل ممدوح في حسن، سواء كان أو بكمال من جهة الاتصاف بصفات الجمال والكمال للإنسان، أو للواقع اللي وقعت اللي هي غير الإنسان، على حسب ما تقدم من البيان الإجمالي عن محاسن الأشياء وكمالاتها في المنافرات، فلا حاجة إلى إعادتها. سابقا المصنف تكلم أنه بالإنسان تكون فضيلة أو ملكة تقتضي فعل الخير، باقي الأشياء غير الإنسان الكمالات تكون بحسب الصفات المطلوبة في هذا الشيء. وإنما الذي ينبغي بيانه ما يختص بالشكاية، يعني المصنف يقول ماكو حاجة إحنا نشرح موارد الشكر، لأن موارد الشكر هي شنو؟ مدح، ثناء، بيان حسن، وهذا بيناه بالمنافرات. الآن اللي يحتاج زيادة بيان هو منه الشكاية ثم الاعتذار والندم. فنقول: لا تصح الشكاية إلا من الظلم والجور. يعني الخطيب إذا يريد يعرض شيء ويبين أنه مذموم أو يشكو من عنده، مو يشكو من العدل، ولا العدل أينما يقع مقبول عند العقلاء لا شكاية منه، وهذا لعله أمر واضح، لأنه لا يشكو عاقل من عدل وإنصاف إذا وقع عليه. حتى الشخص اللي يقيم عليه العدل أحيانا يسبب خسارته المالية أو إضرار المادي أو ضرر البدني، بس يقبل ذلك لأن يقول هو هذا العدل، من يشكو من العدل. فإذا لا تصح الشكاية إلا من الظلم والجور. الجور يعني التجاوز عن حقوق الآخرين ومساواته، وحقيقة الجور هو الإضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وإرادة. الشخص اللي يدخل ضرر على الآخرين ويخالف الشرع هذا نسميه جور، ظلم، تجاوز، ويكون قاصد ومريد لسبب الأضرار، هو هذا نسميه الجور. مثل السياسات اللي يتبعها الظلمة، هم قاصدين للقتل والتشريد والنهب والسلب بقصد وإرادة، هذا شي نسميهم أئمة الجور. والمقصود من الشرع يعني مو خصوص الشريعة الإسلامية المقدسة، الشرع نقصد به كل ما هو مشروع مكتوب مؤسس مقنن على شكل القانون أو النظام، مخالفة النظام، مخالفة القانون، مخالفة ما هو مؤسس ومقنن، هذا يسموه مخالفة ما هو مشروع ما شرع وكتب. والمقصود من الشرع ما هو أعم من الشريعة المكتوبة وغير المكتوبة، المكتوبة يعني المؤسسة المقننة على شكل قانون، غير المكتوبة يعني موجود نظام الناس تتبعه على كأنه قانون عندها، كأنه شريعة يمشون عليها. والمكتوبة مثل الأحكام المنزلة الإلهية، مثل الأحكام والقوانين اللي تأتي من خلال الأحكام الدينية، مثل حرمة قتل النفس مثلا، حرمة التصرف في أموال الآخرين من دون إذنه، يسموه شريعة مكتوبة، أحكام منزلة إلهية. والقوانين المدنية مثل القانون المدني، مثلا عدم الإضرار بالجار أو بالمؤسسات العامة أو الشوارع أو الحدائق، هاي قوانين مدنية. والدولية، الدولية نقصد بها القوانين اللي تأسس علاقات الدول الخارجية. وغير المكتوبة ما تطابق عليها آراء العقلاء، أحيانا أكو شريعة، أكو نظام، أكو قانون الناس تعمل وتتنظم عليه بس ما مكتوب، بس هي تعمل به، هذا جاء من خلال تطابق آراء العقلاء عليه أو آراء أمة بعينها. يعني لأن تعرفون أحيانا أكو قانون في بلد ما موجود في بلدة أخرى، لأن أمة هذا الوطن أو البلد أو القطر هم جعلوا شريعة أو نظام يمشون عليه. وكان المعتدي منها أو آراء قطره أو عشيرته. طبعا إحنا عندنا دولة وعندنا بلد وعندنا مدينة وعندنا قطر وعندنا قضاء، عندنا ناحية، هاي تختلف التسميات. القطر هو أصغر من الدولة، ومرات إلى نفس العشيرة، العشيرة هم مجموعة أو نحو ذلك. ما تطابق عليه آراء الجميع هي المشورات المطلقة، يعني ماكو خلاف بيناتهم في العمل به. والباقي هي من المشورات الخاصة، يعني لو كان أكو نظام أو قانون أو حكم جميع آراء العقلاء يعملون عليه، هذا شو نسميه؟ مشورات مطلقة. ذاع واشتهر العمل بهذا القانون أو الشريعة. والباقي اللي ما يكون جميع آراء العقلاء متطابقة عليه ولا هو ذائع وشائع بينهم، نسميه مشورات، لكن من المشورات الخاصة. الآن المصنف رح يذكر مثال إليه. هذا المثال هو بالحقيقة مثال عرفي عند أهل العراق، خصوصا منطقة الجنوب، وهو ما يسمى مثال الأخير، يعني المشورات الخاصة، مثال النهوة. النهوة شنو معناها؟ يعني ابن العم ينهى على ابنة عمته أو ابنة عمه، لا يرضى بزواجها، وإنما تكون هي محصورة للزواج منه فقط، أو لا يسمح بالزواج للشخص الأجنبي اللي هو ليس من أرحامه إلا بأن يستأذنه. طبعا هذه ليست موجودة في العراق فقط، موجودة حتى في بعض البلدان العربية. في بعض البلدان العربية يسموه الحيار. شنو يعني الحيار؟ يعني يجعل ابنة عمه حائرة في أمرها، لا يسمح أو يرخص لها بالزواج. فهذا الشخص بالحقيقة ما يسمح لأحد أن يقدم على خطبة ابنة عمه أو ابنة عمته، فيسموه الحيار لأن يجعل أمرها حائر. نعم، بالعراق في منطقة الجنوب باصطلاح عرب العراق في العصور الأخيرة، المصنف يقصد العصور الأخيرة يعني هاي عصور الخمسينات والستينات، فإنها يعني النهوة عند غير المتحضرين، يعني بعض الناس اللي ما عندهم بعض العلم أو الدين، اللي ما عندهم شيء من العلم والمعرفة، يعتبروها النهوة شريعة، شريعة غير مكتوبة، يعني ما يجوز مخالفتها، يعني هذا أمر مثل القانون مثل النظام معروف. وهي إن للرجل الحق في منع تزوج ابنة عمه من أجنبي، الأجنبي نقصد يعني الذي ليس من أرحامه. نعم، فالأجنبي إذا تزوجها من دون رخصة ابن عمها، يعني بدون ما يستأذن أو يطلب إيدها للزواج منه، هذا شيء يعتبر متعدي، ومن دون رخصة ابن عمها وإذنه عدوه في عرفهم جائرا غاصبا، يعني ظالم متعدي، وقد يهدر دمه، العشائر تقتله، لأنها يسموها سنينة، سنينة عشائرية عندهم قانون ما يجوز ابنة العم تتزوج إلا تستأذن ابن عمها. نعم، قال وإن كان هذا العرف يعد في الشريعة المكتوبة الإسلامية وغيرها ظلما وجورا. يعني بالحقيقة ابن العم ما له ولاية على بنت عمه حتى يمنحها من الزواج، بل بالعكس إذا جبرها على الزواج منه هذا شيء يعد ظلما، إذا هي ما راضية ما عندها رضا وإذن بالزواج من ابن عمها، وابن العم يخصبها على الزواج منها، هذا ظلم جور، تجاوز عن الإنصاف والحق. وإن الناهي يعني ها ابن العم اللي ينهى على ابنة عمه وما يسمح بزواجها من أجنبي، هذا شنو؟ هو الجائر الظالم. ثم المخالفة للشرع، أما تقع في المال أو في العرض أو النفس، يعني الشريعة يعني القانون المكتوب قلنا هي هو عمل من الشريعة الإسلامية، مرة يكون المخالفة تقع في مال، مرة مخالفة تقع في العرض، ومخالفة تقع في النفس. ثم أما تكون على شخص يعني شخصية أو أشخاص معينين مثل الجماعة والأفراد، أو تقع على جماعة اجتماعية مثل الدولة الوطن الأمة العشيرة، يعني مرة الضرر على المال، مرة الضرر على النفس، ومرة الضرر على العرض، ومرة الضرر يصيب شخص، ومرة أشخاص، ومرة جماعة، ومرة ضرر عام يرجع لجميع الوطن والبلد. وعلى هذا فينبغي للخطيب المشتكي اللي يشتكي ويبين مضار هذا الفعل أن يعرف معنى الجور يعني الظلم والتجاوز، وبواعثه يعني الأسباب اللي تبعث وتؤدي إليه أو الدوافع وأسبابه، وما هي الأسباب التي تقتضي سهولته أو صعوبته، ومتى يكون عن إرادة وقصد، وكيف يكون كذلك. هذه كلها لازم الخطيب يعني من الخطيب من يثير مسألة النهوة مثلا، لازم يعرف شنو أسبابها، يقول هذا تعصب قبلي، شنو الدوافع انه احنا نسمح لابن العم يتسلط على ابنة عمه، شنو كيفية معالجة هاي المشكلة والتقليل منها انه ما نسمح لابن العم يتدخل في مصير ابنة عمه وكون اب البنية الى قرار وسلطة عليه وما شابه ذلك. لازم يعرف الخطيب مو فقط يثير المشكلة ويعوفها، لا، لابد يوجد علاج إليها. هذا كله وكل هذا فيها أبحاث واسعة تطلب من المطولات. المصنف يقول إحنا ما نريد نبين مسائل الشكاية، إنه هذا كيف متى يكون ظلم، شنو أسبابه، شنو دوافعه، بواعثه، كيف نعالجه، لأن هذا يطلب أبحاث واسعة. اللي يريد يتوسع في ذلك يقدر يطلبه من الكتب المطولات. يقصد المصنف بكتب المطولات مثل كتاب الشفاء في المنطق لابن سينا بتفصيل عن ذلك. وأما الاعتذار فحقيقته التنصل مما ذكره المتظلم. التنصل يعني الهروب بالخفية مما ذكره المتظلم المشتكي ودفع تظلمه، وهو يقع بأحد الأمرين. كيف الشخص يتنصل ويهرب بخفية من الشيء أو مما ذكره المتظلم المشتكي؟ يقع بأمرين: أولا إنكار وقوع الظلم رأسا، يعني أكو شيء هو في الحقيقة ظلم، تجاوز على العدالة والإنصاف والمساواة، بس هذا الخطيب شي برر إنه هذا ليس ظلم أصلا. حتى مسألة مثلا النهوة وأنه ابن العم ينهى ابنة عمه، يقول لا، هذا عرف عشائري، هذا عرف تنظيمي، هذا شيء خاص بالأرحام، ما نسمح بالتجاوز عنه. فيحاول ماذا يفعل؟ يهرب من الظلم رأسا، ويصور أنه هاي المسألة أصلا ما بها ظلم. اثنين إنكار وقوعه على وجه يكون ظلما وجورا، وهذا كثير ما يحدث بالمناقشات اللي تتناول وقائع وحوادث وقعت بالتاريخ الإسلامي القديم. أحيانا شخص إذا واقع وقعت بيها ظلم يحاول ينكرها رأسا، مثل يقول مثلا نذكر لكم مثال، مسألة التجاوز على بيت الإمام أمير المؤمنين وضرب السيدة فاطمة الزهراء، البعض ينكر هاي الواقع من خطباء أهل العامة أو الجمهور، يقول أصلا ماكو تعدي على بيت السيدة فاطمة، أصلا ما هدد بالإحراق، أصلا هي لم تضرب، هذا شيء ينكر الظلم رأسا. ومرة لا، مرات الواقعة تكون مروية بكتب التاريخية فما يقدر الخطيب ينكرها، فماذا يفعل؟ ينكر وقوع هاي الواقعة على وجه الظلم، مثل منه واقعة السقيفة أو واقعة الغدير. مثلا بعض المحدثين والخطباء من أهل العامة ما يقدر ينكرها. شنو السبب؟ لأن واردة بكتبهم التاريخية. فماذا يفعل؟ يأولها، يقول وقوع السقيفة ما كان للظلم حق علي بن أبي طالب في أخذ غصب الخلافة عنهم، يقول لا، كان لأجل أن الأمة اجتمعت في مشورتها لتنظيم أمورها. فشي حاول ينكر الظلم اللي وقع به. أو حتى مثل قتل الإمام الحسين، يقول الإمام الحسين ما وقع عليه ظلم، هو إمام خرج على إمام زمانه وبغى مقتضى أنه الخليفة لابد يقيم العدل وقتله. إذن هو ما جاي ينكر الواقع، شي ينكر وقوع الظلم بالواقع. وأكو أمثلة كثيرة مثل سقيفة بني ساعدة، يوم الغدير، مثلا حديث المنزل اللي يخصص الإمام أمير المؤمنين في الولاية والخلافة والإمامة، ما يقدرون ينكروه لأن وارد وبكتبهم التاريخية. فماذا يفعلون؟ يأولوه، ينكرون وقوعه على وجه يكون ظلما وجورا. مثل نذكر لكم أيضا مثال، مثل بعض الخطباء من يتكلم على معركة الجمل. المعركة الجمل بها ظلم وقع على خلافة الإمام أمير المؤمنين، وهذول الناس اللي خرجوا بمعركة الجمل سواء كان طلحة أو الزبير أو عائشة بالحقيقة خرجوا على إمام زمانهم. لكن هو ماذا؟ ما يأولها، ما يقدر ينكر واقعة الجمل أصلا، لأن هي وين واردة؟ بالكتب التاريخية، ومنها كتب أهل السنة. فماذا يقول؟ يقول الطرفان على إصلاح وكلاهما على حق. وين يأول؟ يقول ما هو السبب؟ يقول لأن علي خرج للإصلاح وعائشة خرجت للإصلاح، لأن هناك أصبحت مشاكل قد أثيرت من مجموعة من الغوغاء والظلمة في البصرة، وهم خرجوا لإيقاد الفتنة فيها. إذن هذا جاي يفعل، ينكر الواقع بس جاي ينكر وقوع الظلم فيها. نعم، وأمثلة كثيرة تطبيقية أنتم لعلكم أخوتي بالتتبع تجدوها على لسان الخطباء. مشوف الخطيب اللي ما ينكر الواقع بس يأولها وينكر الظلم بيها، لا سن تعرف هذا شخص ماذا يفعل، جاي يعتذر للواقع اللي وقعت. فإن كثير من الأفعال إنما تقع عدلا حسنة وظلما قبيحة بالوجوه والاعتبار، أما من جهة القصد أو من جهة اختلاف الشريعة المكتوبة مع الشريعة غير المكتوبة كما مثلنا بالنهوة. وأما الندم فهو الإقرار والاعتراف بالظلم اللي قد يسمى نادما مستغفرا وقد يسمى استغفارا، وذلك بأن يلتمس العفو عن العقوبة. الخطيب يريد يوجد نوع من أنواع الاعتذار والعفو عن عقوبة والتفضل بإسقاطه مما يلزمه من غرامة ونحوه. مثل يتكلم هي حادثة وقع الظلم وشخص قتل شخص، بس ماذا يفعل؟ يقول صحيح فلان قتل فلان ظلما، بس إحنا نطلب من أهل المقتول أن يسقطون القصاص والثأر والقتل، وهكذا يفعل، ويسقطون الدية. هذا اللي عبر عنه المصنف إسقاط ما يلزم من غرامة، غرامة يعني دية مثل أموال ونحوها. وللاستغفار والاعتذار أيضا أساليب يطول شرحها، لأن هذه أخوتي تختلف باختلاف العادات والثقافات للأمم. رابعا، الأنواع المتعلقة بالمشاورات. لما كانت غاية الخطيب في المشاورة إقناع الجمهور على فعل ما هو خير لهم أو وفيه مصلحتهم، أو الإقلاع، الإقلاع يعني الترك عن المساوئ والشرور وما يضرهم، لأن الخطيب لو يمدح فعل ويدعو الجمهور لفعله لأن بخير ومنفع ومصلحة، لو يبين مساوئ وشرور فعل ويبين مضاره ومفازده حتى يدعو الجمهور إلى تركه، ناسب أن لا يبحث إلا عما يقع تحت اختيارهم من الخيرات والشرور. يعني الخطيب مو يتكلم عن مضار شيء هو ما واقع بالبلدة مالته، واقع في بلدان أخرى ما يناسب المقام، أو يتكلم عن فعل خير مثل يدعو الناس إلى أنهم يتبرعون بالأموال الكثيرة للبناء والتطور والإعمار وهي حال البلدة مالته فقيرة، أنت جاي تدعوهم للإنفاق وفعل الخير هو ما يناسب فعلهم لأن هم مقدرتهم المالية ماذا بسيطة. إذن ما يصحينا يتكلم بفعل خير أو مساوئ شر ما يناسب مقامه أو ما له مساس باختيارهم، يعني يمكن هم موجود الأمر بس مو باختيارهم يفعلوا، مثل يدعو الشعب إلى أنه يبني ويعمر، هو مو باختيار الشعب يبني ويعمر، هي لازم الحكومة اللي تبني وين ماذا تعمر، هذا ما يصح. وإن كان في نفسه خارجا عن اختيارهم. هو أكو أشياء مو بيد الجمهور العامة، مثلا يطالبهم بإصلاح المؤسسات الحكومية، هاي مو بيد الجمهور العامة، هاي بيد منهم؟ الموظفين، بيد مثلا الحكوميين. وهذا الثاني يعني إذا يطلب منهم شيء هو خارج عن اختيارهم، كالأرض السبخة. الأرض السبخة يعني الأرض المالحة اللي ما تصلح للزراعة مثلا، فإن سوءها وضررها ليس باختيار المزارعين. يعني الأرض من تصبح مالحة مو لأن المزارع فعلها جعلها مالحة، هي من أصل مالحة ما تصلح للزراعة، ولا من أفعالهم إنهم جعلوها مالحة، ولكن يمكن أن يكون لها مساس باختيارهم بأن يتجنبوا الزراعة فيها مثلا. نعم، اللي يقع تحت اختيار المزارعين إنه ماذا؟ بس اللي يقدروا لأنه ما يزرعون بيها. نعم، بأن يتجنبوا الزراعة فيها مثلا، فيمكن أن يوصل خطيب بذلك، يتجنبوا الزراعة في الأماكن السبغة المالحة، ويدخل ذلك في غرضهم. أما ما لا يقع تحت اختيارهم، يعني اللي هم ما لهم سلطة، مو بيدهم، مو باختيارهم، مو بإرادتهم ولا بقصدهم، وما ليس له مساس به أصلا، فليس للمشاور أن يتعرض له. هذا اللي احنا ذكرنا مثال أنه يتكلم عن فعل شر هو ما موجود في البلدة، أو عن فعل غير هو مقتحت قصد واختيار وإرادة الجمهور. والأنواع اللي تتعلق بالمشورات على قسمين رئيسيين. القسم الأول هو ما يتعلق بالأمور العظام، يعني الكبار المهمة اللي إلها أهمية ترجع على مجموع العامة، وهي أربعة. أولا الأمور المالية العامة، يعني الخطيب يريد يتكلم عن مثلا ميزانية الدولة، مقدار الأموال والثروات اللي جاي تحصل عليها الدولة وين جاي تذهب، عن صادرات الدولة، الدولة إذا صدرت بعض المنتجات وحصلت على بعض الأرباح وين تودي، وارداتها يعني ما يرد عليها من الجمارك، من الجباية والضريبة اللي تأخذها من الناس وين جاي يذهب، وما يتعلق في دخل الأمة ومصروفاتها. الأمة والجمهور والناس إيش قد يحتاجون يصرفون، والدولة مسؤوليتها إيش قد تصرف على الناس، والدخل وين جاي يروح. فالخطيب فيها ينبغي أن يطلع على القوانين التي تخصها، يعني ما يصير خطيب يصعد يتكلم عن واردات الدولة والجباية والصادرات هو ما يعرف الدولة كيف تجبيها وين تصرفها، يكون يطلع على قوانينها حتى يشوف لعله الدولة جاي تصرفها بالموضع السليم، بس ما تكفي. وإذا وجد مضار ومساوئ من تصرف الدولة والحكومة حينئذ يستطيع ينقدها ويبين مساوئها. يطلع على القوانين التي تخصها وعلى العلوم التجارية والمالية وما له دخل في زيادة الثروة أو نقصها. لهذا احنا نشوف اللي يتكلمون بموارد ميزانية الدولة هم من هم أشخاص لهم اطلاع بجانب العلم الاقتصادي، لأن هو هذا يعرف كيف تصرف. اللي حق ينقد الحكومة إلى حق، لأن هذا مطلع. اثنين الحرب والسلم، فالخطيب فيه لا يستغني عن معرفة القوانين العسكرية. إذا يريد يتكلم على هل إن من شأن الدولة أو الحكومة أو البلد تجري حرب مع الدولة الفلانية، هذا يكون عنده اطلاع بمعرفة القوانين العسكرية والعلوم الحربية وأصول تنظيم الجيوش وقيادتها، مع الاطلاع على تاريخ الحروب والوقائع وسر نشوبها وإخمادها. خصوصا الخطيب السياسي اللي يريد يتكلم إنه الدولة لازم تحارب الدولة الفلانية، كون عنده اطلاع على هاي الأمور والوسائل اللازمة للهجوم والدفاع وما يتحقق به النصر وما يتمكن به من النجاة من الهزيمة، كون هذا يطلع عليه الخطيب قبل لا يتكلم به. كما ينبغي أن يكون عارفا بما يثير الغيرة والحمية في نفوس الجنود، خصوصا القائد العسكري أو الخطيب السياسي اللي يلتقي ويا جنوده، كون يثير الحمية في نفوسهم بما يشجعهم ويثبت عزائمهم ويشحذ هممهم ويهون عليهم الموت، يعني الخطورة والخوف في سبيل الغاية التي يحاربون لأجلها. يحاربون لأجل الدفاع عن أموالهم، أرضهم، نفوسهم، وطنهم، مثلا لدفع الظلم عنهم، لابد يقويهم، يشحذ هممهم ويثبت عزيمتهم، وأن يكون عارفا بما يثير في نفوس الأعداء الخوف والرهبة، لأنه كما تعرفون نصف الحرب خدعة، إذا دخلت الخوف والرهبة على العدو يعني ضعفته. وكيف تضعف وضعف الهمة؟ كيف يضعف همم الأعداء؟ وكيف يأيسهم من النصر واليأس من النصر وتوقع الهزيمة ونحو ذلك، مما يسمى في الإصطلاح الجديد بحرب الأعصاب، أو يسموه حرب مثلا، أحسنتم، الحرب خدعة، أو يعبرون عنها تعبير آخر بماذا؟ الحرب الناعمة أو غيرها، أحسنتم، اللي هي حرب الأعصاب. ثالثا، المحافظة على المدن والعلوم التي تخصها. يعني إذا الخطيب راد يخطب بالجمهور ويبين سبيل المحافظة على المدينة أو البلد، لا يستغني الخطيب عن معرفتها، هي علوم هندسة البناء. إذا يريد يتكلم بالمشاريع البدنية وبناء المجمعات السكنية والطرق والجسور والحدائق العامة، يكون هو عنده معرفة هندسية، مو يطلب من الدولة تبني جسر بمكان ما يصلح للجسر، أو يطلب منهم بناء مثلا حديقة عامة في مكان ما يصلح. لو أنت عندك اطلاع بعلوم الهندسة والبناء تتكلم، لك حق في ذلك، والطالب والمسح وتنظيم الشوارع وما تحتاجه البلدة من مجاري مياهها وتدويرها، مجاري المياه وتنويرها يقصد الإنارة مثل الكهرباء أو إيصال الضوء للطرق وتعبيد طرقها يعني تبليطها ونظافتها ونحو ذلك. نعم. رابعا، الاجتماعيات العامة كالشرائع والسنن. إذا يريد يتكلم الخطيب عن شريعة أو قانون أو سنة أو طريقة موجودة عند الأهل الناس، سواء كانت دينية يعني مأخوذة كطقوس دينية مأخوذة من أديان سماوية أو شرائع إلهية، أو مأخوذة من دين مثلا من دين موجود عند الناس اللي يعبر عن الدين غير الشريعة غير الشرائع السماوية غير الإلهية، أو كانت شرائع وسنن وطرق مدنية يعني الناس بمدنيتهم يتبعوها، أو كانت سياسية يعني السياسيين اللي يدورون البلد هم يتخذوها. ففي المصلحة الدينية مثلا ينبغي للخطيب أن يكون عارف بالشريعة السماوية، يعني مطلع على الواجبات المحرمات مثلا، حتى من يتكلم بما هو واجب على الأمة يتكلم من الوجوب الشرعي، وإذا ينهى الناس عن هو محرم من يتوجه؟ من المحرم السماوي. حافظا لآثارها، الآثار نقصد بها الآيات المباركة الأحاديث النبوية، هاي يسموها آثار الشريعة، كلمات الفقهاء والعلماء، مطلعا على تأريخها، من يتكلم عن واقعة تاريخية مس الشريعة السماوية والتاريخ الإسلامي يكون هو عنده علم وإلمام بها، ملما بأصول العقائد، من يتكلم عن التوحيد، العدل، الميعاد، الإمامة، المبدأ والمعاد وفروع تلك الشريعة. الفروع يقصد بها المصنف منه من قبيل الصلاة والصوم والزكاة والخمس والحج والجهاد. وأما لو كان خطيبا في غاية سياسية أو نحوها يعني اقتصادية اجتماعية مثلا، فينبغي أن يكون خبيرا بما يخصها من قوانين وعلوم وما يكتنفها من تاريخ وحوادث وتقلبات، مثل الشخص السياسي اللي يتكلم عن قوانين فن إدارة الدولة أو يتكلم عن بعض العلوم السياسية، ولابد هذا يكون عند اطلاع وخبرة ومعرفة من يستشهد بالتاريخ بالحوادث اللي وقعت للبلد، التقلبات، تقلب نظام الحكم شلون حصل. فالسياسي يحتاج إلى العلوم السياسية والخبرة بأمورها، مو هو خطيب سياسي يخطب أمام الجمهور وما عنده ثقافة سياسية، لا يعرف لواقعة، لا يعرف لمثلا قانون سياسي، ما يعرف لا تواريخ حوادث البلد، هذا ما يصح. والأخلاقي، الخطيب اللي يتكلم بالأخلاق يكون محتاج إلى معرفة علم الأخلاق، مطلع على النظريات مثلا الأسس المبادئ اللي ذكرت في علم الأخلاق، والحاكم والمحامي إلى القوانين الشرعية والمدنية. الحاكم اللي يريد يحكم أو يتكلم عن طريقة الحكم بين الناس يكون مطلع على القوانين الشرعية والمدنية، وهكذا المحامي إذا محامي يريد يخطب في مجلس القضاء أو أمام الحاكم أو يدافع عن المتهم يكون أيضا عنده اطلاع على القوانين المستمدة من الشرع أو المدنية اللي موضوعة باختيار الإنسان. وعلى الإجمال، إن الخطيب في الأمور الاجتماعية لا سيما مريد المحافظة على سنة أو دولة، اللي يتكلم بالأمور الاجتماعية يعني اللي تخص نظام أفراد المجتمع، خصوصا الشخص اللي يريد يحافظ على قانون أو مبدأ أو طريقة أو سنة أو طريقة حكومة دولة، يلزم فيه أن يكون أعلم وأمهر الخطباء الآخرين. من تتكلم علم الاجتماع كن أنت مطلع على علوم الاجتماع، تتكلم أمر سياسي مطلع، أمر اقتصادي مطلع. بالعكس نريدك أنت أمهر من الباقين، من باقي الخطباء الآخرين. لهذا إحنا ما نقدر نساوي خطيب ديني وخطيب سياسي. الخطيب الديني مهارته وين موجودة؟ بمجالات الدين. والخطيب السياسي مهاراته بمورد السياسة وفن تنظيم إدارة الدولة. نعم. وأعرف بنفسيات الجمهور ومصالحهم. الخطيب السياسي اللي يخاطب جمهوره يعرف نفسيات جمهوره وأتباعه، شنو مصالحهم، شنو أذواقهم، شنو اللي يخلي يميل إلهم، لأن موقفه مع الجمهور من أدق المواقف وأصعبه. لأن الجمهور لو يطي ثقته ويقتنع بكلامه، لو الجمهور ما يثق به وما يتبعه ولا يتبع رأيه ولا يقتنع بما يقول، لهذا مسألة إقناع الخطيب للجمهور مو شيء سهل. مصنف يقول هذا من أدق المواقف وأصعبها، لأن لو تحصل على ثقتهم لو تفقدها، لو تقنعهم دوما يرضون بقولك. بل هذا الباب يعني باب المشورة على العموم من أخطر أبواب الخطابة وأشقها، فقد يسقط الرجل الديني والسياسي في نظر الجمهور لأتفه الأسباب. وهذا حتى في زماننا رأيناه، بعض رجال الدين يصعد يتكلم بأمر تافه فالجمهور فقد الثقة به، اتكلم عنه ونقده وقام ما يحضر خطابه. لماذا؟ لأن هو أسقط نفسه بنفسه، فقد ثقة الجمهور ومحبتهم. والخطيب السياسي اللي يوعد الناس بالكذب وبالخديعة، الجمهور كرهه بعد ما يسمع خطابه السياسي، ولا يتبعه ولا ينتخبه ولا يريده، لأنه أيضا هم أسقط نفسه. نعم. فإذا المصنف يقول الرجل الديني والسياسي قد يسقط في نظر الجمهور لأتفه الأسباب، ربما فلتت لسان أتوقع، وهذا رأيناه حتى في زماننا الحالي، أكو بعض العلماء للأسف الشديد سوء عاقبة لأتفه الأسباب، بدأ يشكك في أصول الدين أو ضرورياته بعد الجمهور فقد ثقت به. نعم. نعم. وكم شاهدنا وسمعنا رئيس دولة أو مرشد قطر أو مرجعا دينيا لفرقة بينما هو في القمة من عظمته إذ به يهوي في عشية وضحاها. ورئيس دولة يصير عليه انقلاب والناس والجمهور يأخذوا بالشوارع ويقتلوه، وهذا هم المصنف يتكلم عن هذه الانقلابات السياسية، يقول هذا رئيس دولة. مرجع ديني لفرقة، شفنا مراجع دين لطائفة مسيحية لغيرهم إسلامية في فترة من الفترات الناس طردوه رفضوه. نعم. نعم. لماذا؟ ما هو السبب؟ شنو السبب اللي سقط هذا الشخص اللي كان عظيم ومعروف؟ لماذا؟ قال بينما هو في القمة من عظمتها إذ به يهوي في عشية وضحاها من برجه الرفيع، يعني البرج الرفيع يقصد المصنف منزلته العالية الرفيعة، محطما لخطأ صغيرة ارتكبها أو لأمر فعله أو قاله معتقدا فيه الصلاح، فاتهمه الجمهور بالخيانة أو الخطل. الخطل يعني الانحراف عن جادة الحق، يعني أحيانا هذا الشخص يقول رأيه يبين معتقده بس هو ما قصد الإضرار، بس بالنتيجة ثقة الجمهور انتزعت منه، الجمهور اتهمه بالخيانة أو ماذا، الابتعاد والشيطنة، أو ظنوا فيما عمله أو رآه الفساد والضرر. ليس بالضرورة يكون هو قد أخطأ، لكن بالنتيجة هو فقد ثقة الجمهور، لأن الجمهور ماذا؟ فقد الثقة به. نعم. والجمهور لا صبر له على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر. يمكن شخص هسه في زماننا يكتب رأي أو يعبر بتغريدة بمنشور مثلا، نشوف تجي الانتقادات والاتهامات يعني وماذا عدم قبول رأيه في نفس الدقيقة اللي يكتب بيها. الناس تتهمه مثلا تفقد ثقة به. الجمهور ترى ما إلى صبر على كتمان رأيه أو تأجيل التعبير عنه إلى وقت آخر، كما لا يعرف المجاملة. يعني مو أنت تذكر شيء منحرف فاسد ويجاملك عليه، اللهم إلا أصحاب المصالح والمدارات والمداهنة والمماشات، يتماشى وياك أو يداهنك أو يصبر عليك أو يداريك. لا، ولا يفهم البرهان والدليل حينئذ إلا القوة تسكته أو السيف يفنيه. نعم، هذا وإن حصر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماع، وهذا وإن حصر كل ما ينبغي للخطيب في باب الاجتماعيات من معرفة لا يسع هذا المختصر، وكفى ما أشرنا إليه. يعني مسألة الاجتماعيات يعني فن سلوك الفرد مع المجتمع، المصنف يقول هذا يحتاج لمعرفة وبحث ما يسعه مختصرنا، لأنه الخطيب يكون عنده اطلاع. لهذا من أنجح الخطباء الخطيب اللي دارس علم الاجتماع، يعرف فن سلوك الفرد مع المجتمع، يعرف كيف يتعامل معه، واللي يدرس علم النفس الاجتماعي كذلك. نعم، حتى سابقا بعض المؤسسات الدينية كانت تدرس علم الاجتماع للخطيب، وكانوا يدرسون علم النفس كذلك. هذا شيء استفاد منه الخطيب في فن إقناع الجمهور. نعم، ونريد هنا ونزيد هنا إنه على العموم من أهم ما يلزم له، يعني للخطيب بعد معرفة كل ما يتعلق بفرعه المختص به، يريد يتكلم بالسياسة بالاقتصاد بالدين، أن يكون مطلعا على علم الاجتماع وعلم النفس. هذا المصنف أشار له، ضروري للخطيب يدرس علم الاجتماع وعلم النفس، وأهم من ذلك الخبرة في تطبيقهما. يعني ما يكفي درس على المستوى النظري، لابد يعرف يطبق على المستوى العملي، وتشخيص نفسيات الجماهير المستمعين له، كون يعرف شنو ذول الجمهور ماله، سريعين الانفعال بطيئين التأثر، حتى يعرف يتعامل معهم، ومعرفة تأريخ من سبقه من القادة والرؤساء والاستفادة من تجاربهم. الرئيس دولة من يجي يخطب قبل الجمهور لازم يعرف الرئيس اللي السابق القبل اللي كان يحكم البلد كيف كان يتعامل مع الجمهور، والجمهور شلون يتعامل معه حتى يستفاد من تجربته، يتجنب الأخطاء اللي ارتكبها حتى ما يقع بيها ويا الجمهور الجديد ماله. نعم، ويفعل الأشياء اللي الجمهور يريده منه حتى يقوي بقاء عندهم، الاستفادة من تجاربهم منضمة إلى تجاربه الشخصية، لأنه كل إنسان يمر عليه يوم من عمره هو محصل على تجربة وفائدة ومعرفة، وأهم من ذلك كله المواهب الشخصية التي أشرنا إليها سابقة. من ضمن المواهب الشخصية للخطيب قلنا شنو؟ براعة خطابه، تمكن من اللغة، صوت الجوهري المؤثر مثلا، كيف يعرف يغير طبقات صوته بالعلو والانخفاض، الهيئة مالته، لباسه، تصرفه، جلسته، هذا كله قلنا يأثر. هذا سابقا المصنف أشار إليه. فإنه كم من خطيب موهوب، يعني صاحب موهبة ومهارة، يبز أعلم العلماء، يبز يعني يغلب باللغة، يغلب أعلم العلماء. هو خطيب بس نلقاه إذا يتجادل ويا عالم من العلماء يغلبه، لأن عنده موهبة بطريقة الإلقاء اللساني، وهو لم يدرس علم الاجتماع. نعم، إذ يسوقه ذكاءه وفطرته. بعض الخطباء هم بارعين بأنفسهم، ما يحتاج يدرس علم الاجتماع، لأن هو عنده ماذا؟ تماس ويا المجتمع، يعرف المجتمع شي يريد وما يريد، يعرف، ما يحتاج يدرس الاجتماع لأن هذا تجربته عملية. فذكاء يسوقه ويهديه ويأخذه بطريق كيفية التعامل معه، وكذلك فطرته إلى معرفة ما يقتضيه ذلك الاجتماع وما يتطلبه. الاجتماع يقصد المصنف المجتمع، مجموعة الناس، ما يريدوه وما لا يريديه وما يتطلب منهم، فيستطيع أن يهيمن عليه، يعني على هذا المجتمع يهيمن، يعني يسيطر ويفرض إرادته وغلبت عليه، ويسحره ببيانه يعني بألفاظه، ويسخره بأسلوبه، يعني يريد يحصل من الجمهور ما يريد. نعم، يبقى كلامنا إن شاء الله بالقسم الثاني الرئيسي وما يتعلق بالأمور الجزئية هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.